في هذه السلسلة السلسلة تقوم بتقديم الشيخ سيد وقربات الشيخ سيد في عدة حلقات منها البيت المسلم وكيف نبنيه حيث تحدث الشيخ عن حقوق المرأة والحرة وواجباتها ثم حقوق الرجل وواجباته وتحدث في المحاضرة الأخيرة عن تربية الأطفال واليوم سيكون الجزء الثاني من تربية الأطفال فنرحب الشيخ شريف مبروك جزاه الله خير وليتفضل بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أرحب بكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته ويوم القيامة في جنته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وبعض إخوات الإيمان والإسلام، فهذه المحاضرة الرابعة في هذه السلسلة المباركة المعنونة بالبيت المسلم وكيف نبنيه. سبقت هذه المحاضرة ثلاث محاضرات، الأولى كانت بعنوان البيت المسلم عوامل البناء، الثانية كانت بعنوان الحقوق المتبادلة بين الزوجين، الثالثة كانت بعنوان تربية الأبناء في الإسلام الجزء الأول، وتكلمنا عن التربية العقدية وتنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة السليمة. هذه المحاضرة تكملة للمحاضرة السابقة وهي بعنوان التربية العبادية لأبنائنا. فبعد أن ربينا الأبناء وغرسنا في نفوسهم العقيدة الصحيحة السليمة، يأتي دور التربية العبادية، نربي أبناءنا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. فمن حقوق الأبناء على الآباء التأديب والتربية، وعلى رأس التربية التربية العقدية، ثم بعد ذلك التربية على أداء الفرائض المفروضة. وهذا هو موضوعنا في هذه المحاضرة الطيبة. أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول وبالله التوفيق: واجب على الآباء والأمهات تربية الأبناء على العبادة، وعلى رأس العبادات فريضة الصلاة، فريضة الصلاة، وهي من أعظم وأجل الفرائض. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. فحثنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وأمرنا بتربية أبنائنا على أداء فريضة الصلاة منذ الصغر، أي عندما يصل الابن والابنة إلى سن السابعة، واجب على الأبوين تربية الأبناء على أداء فريضة الصلاة. والسؤال: كيف أغرس في نفس الأبناء حب فريضة الصلاة؟ سؤال يحتاج منا إلى وقفات. كيف أغرس في نفس ابني وابنتي حب هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة؟ أقول بالله التوفيق: للإجابة على هذا السؤال لن يتمكن الآباء والأمهات من غرس حب هذه الفريضة في نفوس الأبناء إلا بعد تربيتهم على العقيدة الصحيحة أولا، مربيهم على أن الخالق هو الله، خلق الكون بما فيه ومن فيه، وما دام الخالق هو الله فالآمر هو الله، آن له الخلق والأمر. فيجب على المخلوقين عبادة هذا الخالق العظيم جل وعلا. نربيهم على أن الرزاق هو الله، مع احترام قانون السببية: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فإذا ما ربينا أبناءنا على هذه العقيدة السليمة الصحيحة، أن المعبود بحق هو الله، وأن الخالق الرازق هو الله، وغرسنا هذا الإيمان الصادق في نفوس الأبناء، كان من السهل أن نغرس في نفوسهم حب فريضة الصلاة. ثانيا، معلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن أراد أن يغرس في نفس الأبناء حب فريضة الصلاة فلا بد أن يكون هو أولا محبا لفريضة الصلاة محافظا عليها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يكون الأب بعيدا عن الصلاة ويأمر أولاده بالحرص عليها؟ كيف تكون الأم مقصرة في فريضة الصلاة وتريد أن تغرس حب فريضة الصلاة في نفوس الأبناء؟ نقول فاقد الشيء لا ولن يعطيه. فإن أردت أن تغرس في نفس ولدك وابنتك حب فريضة الصلاة فلابد أن تكون أنت أولا من المحبين لفريضة الصلاة المحافظين عليها العاملين بأحكامها. ثالثا، إذا أردت أن تغرس في نفس ولدك حب فريضة الصلاة فعليك أن تعلم أن الأبناء في صغرهم يولعون بتقليد الأبوين، فالطفل اعتاد على التقليد ومثله الأعلى أبوه وأمه، وهو دائما وأبدا يريد أن يحاكي أبويه وأن يقلد أبويه. فعلى الأبوين غرس حب هذه الفريضة في نفس الأبناء عن طريق السلوك والعمل، لا عن طريق النصوص. اترك قضية النص للمدارس وللمعلمين، أما أنت كأب وأنت كأم عليك أن تعلمي ولدك حب الصلاة عن طريق سلوكك أنت، بحفظك أنت على الصلاة وأدائك أنت للصلاة. فالطفل عادة يقلد الأبوين، ولذلك نجد الطفل في سنواته الأولى إذا رأى والده يصلي يقف بجواره ويقلد الحركات. وربما نرى بعض الأطفال عندما يصلون يصدر منهم ما يسمى بالصفير، تجد طفل صغير بيصلي بيعمل ايه يا ترى؟ عمال يصفر، يبسبس. جاب من ايه الكلام ده؟ من ابيه، من امه، هو يسمع اباه عند الصلاه يفعل هذا. يبدا يبسبس كالعصفور او كالقط، فهو مولع بحب التقليد. فاغتنم فرصة هذا السلوك في ولدك وفي ابنتك، وعوده على حب فريضة الصلاة. كيف أعوده على حب فريضة الصلاة؟ عن طريق القصص. اجلس مع أبنائك واحكي لهم قصصا ترغبهم في حب هذه الفريضة. مثلا احكي لهم هذا الحديث الطيب الذي خرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث من رواية عطاء رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها عبيد: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائل يسأل أمنا عائشة عن أي شيء يسأل يا ترى؟ يسأل عن أعجب شيء رأته عائشة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء: فبكت أمنا عائشة رضي عنها وقالت للسائل: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا، لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة ليلة عائشة، نام النبي بجوار عائشة، ثم قال لها: أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ يطلب منها الإذن لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم احتراما لحقها رضي الله عنها. تقول: فقلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر، أي توضأ. تقول: ثم وقف بين يدي ربه عز وجل مصليا في ظلام الليل صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: وما زال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. من كثرة الخشية اشتد بكاء النبي في الصلاة لدرجة أن دموعه بللت لحيته صلى الله عليه وسلم. تقول: وما زال النبي يبكي حتى بل حجرة، الحجرة أي الصدر، أي من كثرة انحدار الدموع في الصلاة بل النبي صدره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا يا أمنا؟ علمني أتباع النبي. تقول: وما زال النبي يبكي حتى بل الأرض. احكي هذا لولدك، علمني ولدك كيف كان النبي عليه الصلاة والتسليم حريصا على هذه الفريضة، رغم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. علمني أبنائك هذا. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاء بلال رضي الله عن بلال ليؤذن للصلاة، فرأى النبي باكيا، فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال: يا بلال، يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله قول ربه عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. احكي لولدك هذا في سورة القصص، قصي على سمع الولد حرص النبي عليه الصلاة والتسليم على أداء الصلاة. احكي لولدك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه وحتى تشققت قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي لنا عن ليلة صلاها خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، فاستفتح النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأم القرآن، ثم استفتح بسورة البقرة. يقول عبد الله بن مسعود: قلت يركع على رأس المئة، أي يقرأ مئة آية ثم يركع. يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة حتى فرغ منها، سورة البقرة حتى فرغ منها ولم يركع بعد. يقول ابن مسعود: ثم استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النساء حتى فرغ منها ولم يركع بعد. ونحن إذا قرأنا في الصلاة بسورة التكاثر نجد من يتنحنح واللي يكح واللي يتلو، وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم. استفتح بعد البقرة بسورة النساء حتى فرغ منها. يقول ابن مسعود: ثم استفتح بآل عمران ولم يرتب النبي، لأن القرآن لم يرتب بعد، ما رتب القرآن إلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: ثم استفتح بآل عمران حتى فرغ منها. سورة البقرة كاملة، سورة النساء كاملة، سورة آل عمران كاملة في ركعة ولم يركع بعد، لدرجة أن ابن مسعود يقول لنا: حتى أني هممت سوءا. سألوه: ماذا هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يتمكن عبد الله بن مسعود من مواصلة القيام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في قيام الليل. أما في الإمامة فقد حسن النبي على التخفيف لمن أمى بالمسلمين، فليراعي المريض مثل الحاجة والضعيف، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم: احكي هذا لأولادك، احكي لهم عظمة النبي في فريضة الصلاة، أخبريه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان النبي يكلمنا ونكلمه، ويحدثنا ونحدثه، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، بمجرد أن يسمع الله أكبر لا يعرفنا ولا نعرفه. فريضة الصلاة. علمي أولادك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي فرحتي وسعادتي عندما أقف بين يدي ربي عز وجل. علمي أولادك أن الفرحة الحقيقية وأن السعادة الحقيقية عندما يقف العبد بين يدي الرب عز وجل في الصلاة. احكي لأولادك قصص الصالحين مع الصلاة ومع حب الصلاة. مثلا احكي لهم قصة عروة ابن الزبير رضي الله عنه، وكانت له قصة عجيبة مع هذه الفريضة، فريضة الصلاة. كان لعروة 4 من الأبناء، كان من أجملهم غلام مسمى محمدا. فذهب يوما عروة ابن الزبير رضي الله عنه إلى هشام بن عبد الملك: اليوم صيام، أنا صائم، كف هذا الماء. ذهب عروة ابن الزبير رضي الله عنه إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين رحمه الله، وكان معه ولده محمد، وكان جميل الصورة. فلما دخل على هشام بن عبد الملك نظر إلى محمد هذا فعانه، أي أصابه بالعين من شدة جماله، والنبي يقول: العين حق،
العين حق. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والتسليم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر والجمل القبر، فالعين حق. فلما عانه هشام خرج محمد من مجلس هشام فذهب إلى اسطبل الخيل، فثارت الخيل، ثارت الخيل فوقظته فقتلته، وجاء الخبر إلى أبيه عروة: إن ولدك قتل. قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجع. ثم يصاب عروة بمرض يسمى الأكل، واجتمع الأطباء ورأوا أنه لا مفر من بتر ساقه، وإلا صار المرض في جسمه فقتله، فأرادوا أن يبتروا له الساق، فطلبوا منه أن يعطوه شيئا يغيبه حتى يتمكن من بتر الساق، فقال: لا والله، لا آخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي ساعة. قالوا: فماذا نفعل؟ قال: انتظروا حتى أدخل إلى الصلاة، فإن رأيتموني سجدت بين يدي ربي فابتروا ساقي. رجال يدخلون الصلاة يعرفون من يناجون، لك ما يحدث، صاحبنا بيصلي صلاة الظهر 4 ركعات، وصاحبنا تاجر عنده 4 محلات تجارية، بعد ما خلص بيقول للإمام: انت صليت 3 ركعات فقط. قال له: ازاي؟ قال له: انا عندي 4 محلات تجارية، فأول ركعة عملت حساب المحل الأولاني والإيراد بتاعه، وفي الثانية عملت إيراد المحل الثاني، ولسه يا دوب مخلص إيراد المحل الثالث، يبقى انت صليت 3 ركعات. سيدنا بيصليش، بندخل الصلاة بأجسامنا فقط إلا من رحم ربي وعصم، ولكن فين القلب؟ أقول لك أخي الحبيبي، عندما تدخل إلى صلاتك وتقول بلسانك الله أكبر، سل نفسك: أين قلبك؟ أين قلبك؟ أين هو يا ترى؟ إن كنت طالبا سل نفسك: يا ترى هل قلبي الآن مع المذاكرة؟ ترك المسجد والصلاة وذهب إلى الكتاب، ذهب إلى الامتحان وترك ربك؟ إن كنت تاجرا سل قلبك: أين قلبي؟ هل يا ترى في حسابات اليورو، الربح والخسائر؟ سل نفسك، إن الله تعالى يحب أن يرانا قلوبا وقوالب لا أجساما فقط. قال عروة: إذا دخلت إلى الصلاة ورأيتموني ساجدا بين يدي مولاي عز وجل فابتروا ساقي. وبالفعل إخوتي، دخل عروة إلى الصلاة، هم كانوا يعظمون شأنها ويعرفون قدرها، لا كما نرى ونسمع من بعض المسلمين خاصة في دول الغرب، من يلتمسون لأنفسهم الأعذار في ترك الصلاة من أجل العمل: لا أستطيع الصلاة، الشيخ يمشيني، الشيخ يمشيني، سبحان الله، ما أقدرش أصلي. أقول له: حتى تصلي على الأرض؟ لا لا، ممنوع، ممنوع خالص. سبحان الله، اليورو يا جماعة والحرص على الدنيا، نترك الفريضة من أجل الدنيا، فإن لله وإن إليه راجعون. ولو أخلصت النية لربك وقمت بصلاتك لاحترمك الغير، لاحترمك الغير ويسر لك أمر الصلاة، فأنت مسلم صاحب عقيدة، صاحب عقيدة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية النبي وهو على فراش الموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ودخل عروة إلى الصلاة، ولما سجد جاء الأطباء فبتروا الساق ولم يشعر، فلما فرغ من صلاته قال لهم هل فرغتم؟ قالوا نعم فرغنا. فحمد الله تعالى ثم أمسك بساقه التي بترت وغسلها وكفنها وصلى عليها ودفنها، ثم قال اللهم كان لي 4 من الأبناء أخذت مني واحدا وتركت لي 3 فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. اللهم كان لي 4 أطراف، أي ساقان ويدان، أخذت مني واحدا وأبقيت لي 3 فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. وكان من كلامه وهو يدفن ساقه يقول للساق أشهد الله عز وجل أني لم أسير بك قط إلى معصية الله أبدا. ساق لم تمشي قط إلى معصية الله، إنها ساق عروة ابن الزبير رضي الله عنه. احكي لأولادك هذا، احكي لأولادك قصة عمر ابن عبد العزيز مع فريضة الصلاة، ما قصته يا ترى عندما كان صغيرا رضي الله عنه؟ دفعه أبوه إلى معلم وإلى مؤدب يؤدبه، إلى عالم جليل من علماء المسلمين في مدينة رسول الله يسمى صالح ابن كيسان رضي الله عنه. وكان والد عمر واليا على مصر، وأرسل ولده عمر ليتعلم العلم الشرعي في مدينة رسول الله على يد من؟ العالم صالح ابن كيسان. وقال له أيها العالم أدب ولد عمر على شرع الله كتاب وسنة، فإن رأيت تقصيرا فأدب ويحمد لك الأدب. وبالفعل إخوتان كان عمر رضي الله عنه يهتم كثيرا بمظهره عندما كان صغيرا، كان يلبس أفخر الثياب ويضع أطيب العطور ويتزين عند ذهابه إلى المسجد تطبيقا لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا كما نرى من بعض المسلمين في صلاة العيد يأتي للصلاة بملابس النوم بالترينينج والبجامة، سبحان الله العظيم، للمسجد. إنما لما يروح بقى الكافي شوب يلبس أفخر الثياب ويتعطر ويحط جل ويجي عند المسجد، سبحان الله العظيم. نقول لا يا إخوتي، المسجد بيت الله تعالى، البس أفخر ثيابك عندما تأتي إلى بيت ربك، تطيب. فنبيك كان يحب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. المهم عمر كان يتهيأ للصلاة، وذات يوم شغل عمر بتصفيف شعره فلم يدرك تكبيرة الإحرام في فريضة خلف الإمام، مشغول بإيه؟ بيتهيأ للمسجد، يتعطر يتطيب يلبس أفخر ثيابه يمشط شعره، فتأخر عمر عن إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة، لم يترك الصلاة، لم يترك الجماعة، بل صلى جماعة ولكن فاتته فقط التكبيرة الأولى خلف الإمام. دخل العالم صالح بن كيسان إلى المسجد والتفت فلم يجد عمر، أقيمت الصلاة ولم يجد عمر، صلى فلما فرغ وجد عمر في الصف فدعاه، قال يا عمر أدركت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال لا يا معلمي. قال ولما يا عمر؟ ما الذي شغلك؟ قال شغلت بتصفيف شعري تهيئة للصلاة. ماذا فعل المؤدب والمعلم؟ طبعا ده أمر بسيط سهل خالص، ده صلى جماعة في الوقت، يعني إيه فاتت تكبيرة الإحرام؟ مش مشكلة، لا تؤثر، عندهم تؤثر. أرسل المعلم رسالة إلى والد عمر بمصر، قال من صالح بن كيسان مؤدب ولدك: اعلم أن ولدك عمر شغل بتصفيف شعره فلم يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام في فريضة من الفرائض. هذه الرسالة. طبعا لو الشيخ سيد جات له الرسالة دي عن ابنه أحمد، هبعت له أقول له يا عم الشيخ الله يبارك لك مش صلى جماعة، ده غيره ما بيصليش، احمد الله انه بيصلي. طبعا بصلى الجماعة، لكن تعالوا لنرى السلف ماذا كانوا يفعلون. عندما وصلت الرسالة إلى والد عمر رد على الرسالة برسالة، قال أيها العالم إن جاءتك رسالتي هذه فعليك أن تأتي بولدي عمر من مدينة رسول الله إلى مصر. سبحان الله، من أجل تكبيرة الإحرام يتحمل مشقة السفر من مدينة رسول الله إلى مصر وعلى البعير، لم تكن هناك طائرات ولا قطارات ولا سيارات. سبحان الله، من أجل تكبيرة الإحرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالفعل إخوتا جاء المعلم ومعه عمر، ودخل عمر على أبيه فنظر الأب إلى الإبن وقال: ولدي، ما الذي شغلك عن إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال: يا أبي، شغلت بتصفيف شعري تهيئة للصلاة. فماذا فعل الأب؟ دعا الجارية وقال: يا جارية، ائتني بأكبر مقص في الدار، أكبر مقص، عافانا الله وإياكم، الذي يستخدم لحلق البهائم، ائتني بأكبر مقص في الدار. وجاءت الجارية بالمقص. ماذا ستفعل بالمقص يا والد عمر؟ دفع المقص إلى المعلم والمؤدب وقال: أيها العالم، قم بإزالة الشعر الذي شغل ولدي عن إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فقام المعلم بإزالة شعر عمر الذي شغله عن إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. احكي لأولادك هذا، بالله عليكم، هل يفرط عمر بعد ذلك في إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ الإجابة لا. تربية على حب فريضة الصلاة منذ الصغر. احكي لأولادك هذا، احكي لأولادك هذا، احكي لهم قصص الصالحين مع الصلاة، احكي لأولادك كيف كان الرجل المسن كبير السن يؤتى به يتهادى على أكتاف الرجال حتى يوضع في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. احكي لأولادك قصة عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، الذي جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رخصة من رسول الله أن يصلي في بيته، لأنه رجل أعمى وليس عنده من يقوده إلى المسجد. فماذا قال له النبي؟ قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي، لا رخصة لك، ما دمت تسمع النداء عليك أن تلبي. لماذا؟ لأنك إذا خرجت إلى طريق الناس ستجد من يقودك إلى المسجد، فلا رخصة لك، لا رخصة لك في ترك الجماعة. ولم يرخص له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. احكي لأولادك عن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيان أهمية صلاة الجماعة، عندما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: هممت أن آمر رجلا يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي إماما بالمؤمنين، ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيان أهمية صلاة الجماعة. فالذي يصلي في بيته لغير عذر شرعي آثم مخالف لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. احكي لأولادك هذا، علميهم فضل الصلاة، فعن طريق القصص نغرس في نفوس الأبناء حب هذه الفريضة. ثم ماذا من الوسائل التي تغرس حب فريضة الصلاة في نفوس الأبناء؟ أن يربط الوالدان جميع الارتباطات والمواعيد بالصلاة. مثلا الأبناء يريدون الذهاب إلى جدتهم وهم يحبون جدتهم حبا جما، على الأب أن يقول لأبنائه: سنزور جدة بعد صلاة الظهر مثلا أو بعد صلاة العصر، فيرتبط في ذهن الولد حب الفريضة، هو يحب زيارة جدته. فإن كانت الزيارة مرتبطة بالصلاة رسخنا في نفس الولد حب فريضة الصلاة، مش نقول له هنزورها بعد المسلسل، بعد الفيلم، بعد ما نروح المسبح. سبحان الله العظيم، مسبح مسبح، اتق الله أمة الله، اتق الله. اربط المواعيد بالفريضة، فريضة الصلاة. هنزور الجيران؟ أيوة، بعد صلاة المغرب. واجعل مواعيدك كلها مرتبطة بالصلاة. يا فلان أنا عايز أقابلك، قابلني في المسجد، قابلني بعد الصلاة. فينشأ الطفل على حب الفريضة. إيه كمان من ضمن الوسائل التي تغرس في نفس الأبناء حب الصلاة؟ مثلا عندما نعد الطعام وجلسنا على المائدة منتظرين عودة الأب للطعام، وطبعا الابن جائع والبنت جائعة والأكل طيب وجميل، على الأبوين أن يعلم الأبناء في هذه اللحظات أن الصلاة تقدم على الطعام. بمعنى يأتي الأب مثلا ويقول للأم: هيا نصلي ركعتين لله أولا. الطفل قاعد عايز يأكل، فوجد الأب يريد الصلاة. إيه الحكاية؟ إذن الصلاة أهم من الطعام. هذا من باب التعليم والتربية، وإن كان الحديث لا صلاة في حضرة الطعام، ولكن هذا في مقام التعليم. نحن نعلم أولادنا أن الصلاة مقدمة على الطعام. فهذا يغرس في نفس الأبناء حب هذه الفريضة. من الوسائل أيضا التي تغرس في نفوس الأبناء حب الصلاة أن نصطحب أبناءنا إلى المساجد، المسجد. ونحن في بعض بلدان المسلمين اضطرينا لبعض الناس ينفرون أبناءنا من المساجد. إذا جاء الطفل المسجد يرفع صوته: صاحبنا مش عارفين نصلي، ده مش مسجد، ده سوق، ويطرد الأولاد. سبحان الله العظيم. لا، أولادنا يتربوا فين؟ في المسجد يا جماعة. أنا أحب أول أطفال في المسجد كده، خليهم يهيصوا ويلعبوا ويتنططوا، لأن وجودهم في المسجد تربية، تربية على حب الصلاة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى يوما فأطال في السجود لدرجة أن أحد الصحابة يصلي خلف النبي ظن أن النبي قبض في سجدته، أي مات في السجدة هذه. يقول: فرفعت رأسي وأنا ساجد لأرى النبي. شوف الحب الشديد للنبي. يقول: فرأيت الحسنة يجلس على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدت إلى السجود. يقول: فلما فرغ النبي من الصلاة التفت إلينا وقال: إن ولدي هذا صعد على ظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أي ظل النبي ساجدا حتى يقضي الحسن حاجته وينزل من تلقاء نفسه، ثم رفع النبي رأسه. بل كان النبي عليه الصلاة والتسليم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنه، وهي حفيدة النبي، يحملها وهو يصلي بالمسلمين، يحملها على يده وهو يصلي، فإذا جاء ليرفع وضعها على الأرض بجواره، فإذا جاء ليقوم حملها، وهكذا في صلاته صلى الله عليه وسلم. بل وأعجب من هذا، كان النبي يوما على المنبر يوم الجمعة يخطب في المؤمنين، ودخل الحسن والحسين إلى المسجد، لدرجة أن الراوي وصف لنا لون الثوب، دخل يلبسان ثوبا لونه أحمر يتكفآن بين المصلين. يقول الراوي: فقطع النبي الخطبة ونزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين وصعد بهما إلى المنبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى تلاقي صاحبنا في المسجد الأولاد بيعلوا الصوت شوية، إذا ما تكلمش هو بصوت عالي يكلم اللي جنبه، هو ده مسجد ده؟ إيه الأطفال دول؟ يعلوا صوتهم ليه؟ ويمكن ابنه هو لما يجي يعلي صوته على قلبه زي العسل، فرحان وسعيد ابنه ولا حفيده، إنما ابن اللي ملناش دعوة، نعلي صوتنا ونزعق ونقعد بقى الهضرة بقى، اسمها الهضرة برضو؟ الهضرة بلغة ايه دي بقى؟ الجزائر. الهضرة، ما نخلص من كلام الناس، ما نخلصش. يقول لك الله ما يعلموهم يصلوا، يا سيدي هنعلمهم، هم وجودهم كده تعليم. يعني الطفلة اللي بتجري دي وجودها في المسجد كده تربية. واضح يا جماعة؟ فأولادنا نجيبهم المسجد، صناعة الرجال في المساجد، البيئة الإيمانية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال، يبقى صناعة الرجال فين؟ في المساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن من ضمن الوسائل الهامة في غرس حب فريضة الصلاة في نفوس الأبناء أن نصطحب أبناءنا إلى المساجد. النبي عليه الصلاة والتسليم حث المسلمين في صلاة الأعياد أن يصحب المسلم زوجه وأولاده إلى المصلى ليروا فرحة المسلمين بالأعياد، لأن في صحبة الأبناء تربية وتزكية. نجيب أولادنا يا جماعة المسجد وخليهم يتنطنطوا ويعلوا صوتهم، مالكوش أنتوا دعوة، إحنا المسؤولين. يتربوا في المسجد، يعل صوتهم وإحنا المسؤولين يا جماعة. كان أطفال الحبشة يلعبون في ساحة مسجد رسول الله، وكان النبي يشاركهم صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا كيف نربي الأبناء. المساجد يا جماعة، واللي بيزعل مننا يبعد عننا، اللي بيزعل مننا يبعد عننا، يكفينا شره حتى نسلم منه. إنما يجيش هو عنده عقبات وعنده مشكلات ينفس ثمه في المساجد. نقول لا إخوتاه، نربي أبناءنا في بيوت ربنا وإحنا المسؤولين عن تربيتهم. إحنا هنربي وهنعلم وهنأدب. وجود أبناءنا في أحضاننا في المساجد تربية وتزكية وتحبيب في هذه الفريضة. الطفل عندما يرى الصف في المسجد، يرى المسلمين يصلون، هذه تربية، تربية وتزكية. واعلم أن الطفل لا يقطع الصف إن مر من بين يديه، دعه يمر، إنه طفل صغير. مش نجد بعض المصلين الطفل معدي يروح زغده بإيديه، يا أخي ليس لهذا. ثم وأنت في الصلاة كمأموم إمامك ستر لك، فدع من يعبر بين يديك أن يعبر، فالإمام سترة. سبحان الله العظيم، جهلنا بأحكام ديننا أدى إلى العقبات في طريق تربية الأبناء. دعوا الأبناء يأتون إلى المساجد أمانة. يبقى إذن من ضمن الوسائل التي ترسخ وتغرس حب هذه الفريضة في نفوس الأبناء أن نصحبهم إلى المساجد. جيبوا يتربى هنا في المسجد. الحمد لله ربنا من علينا بهذه الجمعية الإسلامية مساحة شاسعة من الأرض، نعمة عظيمة من نعم الله على الأمة، حوالي 14,000 متر مربع ما شاء الله، يعني نعمة تسألون عنها يوم القيامة. عندنا مساحات طيبة يتربى فيها أولادنا، لله الحمد والمنة. فعلينا أن نصحب أولادنا إلى المساجد. ثم ماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ هذه عن فريضة الصلاة. هناك فريضة الزكاة. أربي أولادي على حب فريضة الزكاة عن طريق أن أستخدم ولدي في العطاء والجود والقرض. مثلا صرت أنت بطريق معك أولادك، مر بك رجل فقير سائل، بدلا من أن تعطي أنت بيدك اجعل ولدك هو الذي يعطي. يا بني خذ واعطي هذا الفقير صدقة. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جئت إلى المسجد واعتدت أن تتبرع في كل يوم جمعة وتضع في حصالة المسجد، معك ولد، اجعل ولدك هو الذي يضع في صندوق المسجد بيده حتى تحببه في الصدقة وفي العطاء. كثيرون هؤلاء الذين يربون أولادهم على الآخر لا على العطاء، وهذه مصيبة. علم ولدك على العطاء لا على الآخر. اليد العليا خير من اليد السفلى. مثلا في شهر الصيام عليك أن تعد ما يسمى بشنطة رمضان إن كان لك جار فقير محتاج. مثلا تذبح شاة، خروفا، إن كنت في ساعة من المال اذبح عجلا وابدأ قسمه وقطعه في حقائب، ويا حبذا أن تذهب بولدك يوزع على الفقراء بنفسه. شنطة رمضان، كوت، شوية أرز على شوية مكرونة، نمش لبن شوية جبنة لجار فقير. ولله الحمد والمنة الله تعالى يفتح لنا أبواب الخير وتخلي ولدك هو يقدم العطاء يقدم العطاء، فتربي ولدك على حب العطاء حب الصدقة. اليد العليا خير من اليد السفلى، تربيه على هذا. علمه لما يكون بيأكل الحلوى وابن الجيران طلب منه قطعة يديها له، ما يدخلش، مش تقول له بقول لك ما تديش لحد حاجة، خد يورو هات ايس، اوعى تدي لحد حاجة. فانت بتعلم ولدك البخل والشح والحرص على الدنيا. نقول له يا حبيبي لما ابن الجيران يطلب منك حاجة اديله يا حبيبي، ده أخوك. لما أختك تطلب منك اديها وانا اديلك، يعني الولد في ايده شوكولاتة، أخته بتشاهده بتعيط عايزة حتة شوكولاتة، علمه ازاي يكون كريم. قل له حبيبي ادي لأختك الشوكولاتة وخد انت هات اتنين شوكولاتة، فيتربى على حب العطاء مش على البخل. اللي بيحصل بقى لا مش هديك مش هديك وانت تساعده، كل واحد معاه حاجته، مش انت عندك الشوكولاته بتاعتك بتطلبي من اخوك ليه؟ فعلمناهم ايه؟ الحرص والشح والبخل. قول لها يا حبيبي حتى وان اختك معاها اديها برضو بتاعتك وخد انت جيب لك غيرها، عشان يتربى على حب العطاء وحب الصدقه عن كرم وجود. جاء الرجل يوما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ الرجل يريد أن يطمئن على نفسه، هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فبماذا أجاب علي رضي الله عنه؟ قال يا هذا من رحمة الله تعالى بخلقه أن جعل مقاييسهم في أيديهم. فتعجب الرجل وقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال يا هذا إن جاءك من يأخذ منك مالا وجاءك من يعطيك مالا بأيهما تفرح؟ يعني واحد بيقول لك إحنا عايزين 1000 يورو للمسجد، واحد جاي يدي لك 1000 يورو، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة، فأنت من أهل الآخرة. فعلم ولدك حب العطاء حب النفقة حب الجود حب الكرم، واحكي له قصص المنفقين المتصدقين، احكي له قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وجبده جبذة شديدة أثرت في عنق النبي حتى احمر وجه رسول الله. يقول أنس جاء رجل فجبذ النبي جبذة أثرت في عنق رسول الله واحمر وجه النبي وقال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. بالله عليك أخي الحبيب ضع نفسك أنت في مقام نبيك الآن، مثلا يجي لك واحد يخنقك ويقول لك عايزين 1000 يورو للمسجد، هتعمل معاه ايه؟ هتديله؟ ده قال لك اخنو ابو سفيان يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك. يقول انس فنظرت الى رسول الله فابتسم النبي ونظر الى الرجل وامر له بعطاء وامر له بعطاء. هذا هو النبي محمد يقابل الاساءه بالإحسان، هكذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم. احكي لهم قصة بلال مع رسول الله، ما قصته يا ترى؟ كان بلال حارسا على بيت مال المسلمين وعلى الصدقات في عهد النبي، وكان بلال كلما جاء مال إلى بيت المسلمين يدخر منه بعض المال لعل النبي أن يحتاج إليه فيما بعد، يأمره النبي بأن يوزع المال على الفقراء وأصحاب الحاجات فيوزع ويدخر جزءا. وذات يوم جاء إلى بيت مال المسلمين بعض التمر، فادخر بلال بعض التمر لرسول الله وقال له النبي أمثل بلال، فأخرج بلال من التمر يوزع على أصحاب الحاجات حتى نفذ التمر ولم يبق إلا الجزء المدخر الذي يدخره بلال كعادته. وجاء السائلون إلى رسول الله يطلبون المال، ينظر النبي إلى بلال ويقول أمثل بلال، ينظر بلال إلى رسول الله يشير إليه ملمحا أنه لم يبق إلا الجزء المدخر، يبتسم النبي يقول أمثل بلال، ينظر بلال إلى النبي كأنه يقول يا رسول الله لم يبق إلا الجزء المدخر، يبتسم النبي ويقول أمثل بلال، يكرر بلال النظر إلى رسول الله، فقال له النبي أمثل بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فصارع بلال وأخرج المدخر. هكذا كان النبي لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم حب الصدقة حب الكرم، لا تعلموهم على البخل والشح والأنانية والأثرة، فإن هذا يدمر نفوس أبنائنا ويفسد في المجتمعات. فنعلم أولادنا يا جماعة الصدقة الإنفاق، صيام رمضان فريضة، نربي أولادنا على حب الصيام. كان سلف الأمة في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول الصحابية كنا نعلم أولادنا الصيام صغارا، فإذا بكى الصبي من ألم الجوع صنعنا له الدمية من العه، يعني عروسا من القطن نشغله بها حتى يتم صومه. هو طفل صغير، شوف التدريب، يعني عمل له لعبه في البيت كده من القطن يعيط تلعب خلاص عشان يبطل بكى ويكمل الصيام. احنا بقى يبقى الولد عنده 10 سنين ده عنده مدرسه، نعدله الشنطه سندوتشات وعصير في رمضان. يا مسلمون يا مسلمون، قل يا حبيبي ما تاكل يا حبيبي، وحبيبي يقعد ياكل وعمالين نربي بطون ونربي عقول ولا نربي العقول. سبحان الله العظيم. لا يا جماعه، الطفل عنده 7 سنين يتدرب على الصيام، يصوم بالتدريج. يعني مثلا سن 7 نقول لك خليه يصوم لغايه صلاه الظهر مثلا، واعملي له مكافاه بعد اسبوع. طب بعد الظهر بساعه حبيبي كده كمل ساعه كمان، طيب خليك لغايه صلاه العصر، يخلص رمضان يتمكن من صيام يوم واحد كامل في اول سنه. تدريب تدرب. بعد كده بقى عام 8 سنين خلاص بقى ده هو رمضان الماضي اتدرب، لا تعالى بقى النهارده نحاول بقى كده من اول رمضان توكل على الله صوم. فجي لغايه العصر تعب، طب ماشي النهارده خليك لغايه العصر، هتجد يوم 2-3 على نص رمضان اتمكن من الصيام خلاص واتدرب وخلاص. وخلي بالك الصيام لا يؤثر على صحة الأبناء، بل يزيد الأبناء صحة وقوة، لأنها فريضة عظيمة يا جماعة. فنربي أولادنا على الصيام ونحببهم في الصيام ونرغبهم في الصيام، فريضة عظيمة. الحج والعمرة، الحج والعمرة عندما أتحدث عن فريضة الحج حقيقة أصاب بالأسى لبعض المسلمين. كثيرون هؤلاء الذين عندهم من المال والاستطاعة ولم يحجوا. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، أو كما أخبر النبي الأمين. الحج يدى صاحبنا يتعلل: أصلنا برب العيال بجهز البنت للزواج. نقول: يا عبد الله اتق الله، جهاز البنت للزواج على الزوج مش على الأب في الإسلام. ما دمت قد استطعت الحج بادر بالحج، احكي لأولادك فضائل بيت الله الحرام، احكي لأولادك قصص الصالحين مع الحج والعمرة. مثلا احكي لهم قصة حاتم الأصم رضي الله عنه، وكان من أئمة الزاهدين، عزم يوما على أن يحج بيت الله الحرام، فجمع بناته وزوجه وقال: يا زوجتي يا بناتي، عازم هذا العام على حج بيت الله الحرام. قالت المرأة: وتتركنا وحدنا؟ وبكت البنات. فقامت البنت الكبرى وقالت: يا أمه، يا إخوتاه، دعوا أبانا يحج، فإن الرزاق هو الله. فصر حاتم بمقولة ابنته الكبرى وتجهز وصار في طريقه لحج بيت الله الحرام. ومرت الأيام واشتد الحال على زوجته وبناته، فعاتبنا الأخت الكبرى: أنت التي كنت كذا وكذا، فماذا نصنع الآن؟ وشعرت الابنة بحرج شديد مع أخواتها. ومرت الأيام وإذا بالأمير في هذه المدينة يمر يوما مع جنده، فمر على دار حاتم الأصم، وإذا بالأمير وقد احتاج إلى شربة ماء، فقال للجند: دار من هذه؟ قالوا: إنها دار العبد الصالح حاتم الأصم. قال: أين هو؟ قالوا: ذهب لحج بيت الله الحرام. قال: أريد شربة ماء من دار العبد الصالح. فطرقوا باب حاتم الأصم فخرجت ابنته، فقالوا له: إن الأمير يريد شربة ماء. فجاءت بإناء ماء بارد للأمير، فشرب الأمير، ثم أخرج قطعة من الذهب ووضعها في الإناء، وقال لمن حوله من حاشيته: من كان منكم يحب الأمير فليصنع مثلما صنع الأمير. فبادر الجند والحاشية، كل يخرج قطعة من ذهب ويضعها في الإناء حتى امتلئ الإناء بالذهب، وقال: اذهبوا به إلى دار العبد الصالح. فذهبوا بالذهب إلى ابنة حاتم الأصم الكبرى، فحملت الذهب وبكت، فقالت لها أمها: يا ابنتي لما تبكين وقد رزقنا الله رزقا وفيرا؟ قالت أمها: أبكي لأن عبدا من عباد الله نظر إلينا فأغنانا، فما بالك إن نظر الله عز وجل إلينا. احكي لأولادك هذا، ذهب إلى الحج والله هو الرزاق. علمي أولادك هذا بعد أن يأخذ بالأسباب ويترك ما يكفي الأولاد. رغبي أولادك في حب العمر والحج، فإن كنت من صاحبة المال وإن كنت من صاحب المال، خذ زوجتك وأولادك لأداء العمر في الأراضي المقدسة. اترك عملك للدنيا شهرا لله. كثيرون هؤلاء يقول لك رايح المصيف ولا رايح مش عارف فين، في بلادنا في بلاد الإسلام يعملوا جمعيات ويدخروا الأموال عشان الصيف على البلاجات، حرب معلنة على القيم والشواطئ. سبحان الله، بدلا من الحرام ننفق المال في طاعة، في طاعة. واحد يقول لك بعمل ويك إند مثلا، يعني أخذ أولادي أروح مثلا مش عارف بيروحوا فين في الويك إند، بيروحوا فين أنت مش عارف يا سامة، بيروحوا فين في الويك إند؟ إيه مش عارفين ولا إيه؟ بيروحوا فين يا محمود؟ فين؟ سكيمو؟ سويسرا؟ دافوس؟ مدينة دافوس؟ أنا أعرف مدينة اسمها دافوس مثلا يعني. ها؟ واحد يروح مش عارف مارسيليا، واللي يروح مش عارف مارسيليا برضه؟ مارسيليا؟ مارسيليا. سبحان الله، 800 كيلو ينفق بنزين ومصاريف وأموال. طب ما تروح تعمل عمرة، روح اعمل عمرة، خذ الأولاد والزوجة واعمل عمرة شهر عبادة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. سبحان الله، في المسجد النبوي بألف صلاة. شوف ذكريات النبوة على أرض مكة والمدينة. على هذه الأرض مشى النبي محمد، ومشى الصديق، ومشى عمر، ومشى عثمان، ومشى علي، وجاهد الصحابة. تذكر ذكريات الإيمان. استطاع، خذ أولادك وزوجك واعمل حج، حج بأولادك، حج بأولادك، وحببهم في العبادة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا جميعا أن نعود لإسلامنا، لقرآننا، لهدي نبينا، نحرص على أبنائنا وبناتنا، نربي الأولاد والبنات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن فعلنا حصلنا الأجور، وحظينا بباب من أبواب وصول الأعمال بعد الممات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. مش نجد الأبناء في المراكز، في الديسكو، تجارة الحرام، تجارة المخدرات، يبيع الموت. أنت المسؤول، أنت المسؤول، أنت المسؤول. فعلى الأبوين أن يتقي كل منهما الله في الأولاد وفي البنات قبل فوات الأوان. نربي أبناءنا على حب العبادة، فحب العبادة ينشئ لنا الجيل الصالح. بعد ذلك هناك التربية الخلقية، كيف نربي أبناءنا على الأخلاق الكريمة، على الصدق والأمانة، على الوفاء، على الرحمة. كيف نربي أبناءنا على البعد عن الأخلاق السيئة، الكذب، النميمة، الغيبة، الفتنة. هذه تحتاج منا إلى وقفة. بعد هذه الوقفة، هذا إن كان في العمر بقية، وجمع الله تعالى بيننا في لقاء آخر في هذه السلسلة المباركة المعنونة بالبيت المسلم وكيف نبنيه. نحاول جاهدين أن نتعلم جميعا كيف نربي أبناءنا على الأخلاق الكريمة، وأن نبعدهم عن مساوئ الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.